بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نقرأ فيما ذكره السعدي رحمه الله من الفوائد والأحكام والقواعد المستنبطة من قصة موسى مع الخضر عليهما السلام. قال الإمام السعدي رحمه الله: ومنها، من ضمن هذه الفوائد، أن من ليس له قوة الصبر على صحبة العلم العالم والعلم أن من ليس له قوة الصبر على صحبة العالم والعلم وحسن الثبات على ذلك، أنه يفوته بحسب عدم صبره كثير من العلم. فمن لا صبر له لا يدرك العلم، ومن استعمل الصبر ولازمه أدرك به كل أمر سعى فيه، لقول الخضر: يتعذر من موسى بذكر المانع لموسى من الأخذ عنه إنه لا يصبر معه، حين قال له: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ أتابعك لأجل العلم. قال: إنك لن تستطيع معي صبرا. إذن الصبر في طريق العلم هو من الأسباب الرئيسية لنيل العلم، ولذا قال الله تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فصاروا بصبرهم وبيقينهم أئمة يقتدى بهم. قال: ومنها أن السبب الكبير لحصول الصبر إحاطة الإنسان علما وخبرة بذلك الأمر الذي أمر بالصبر عليه، وإلا فالذي لا يدريه أو لا يدري غايته ولا نتيجته ولا فائدته وثمرته ليس عنده سبب الصبر، لقوله: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. فجعل الموجب لعدم صبره عدم إحاطته خبرا بالأمر. ومنها الأمر بالتأني والتثبت وعدم المبادرة إلى الحكم على الشيء حتى يعرف ما يراد منه وما هو المقصود، فإن أفعال الخضر ظاهرها منكر، وهي في الحقيقة أفعال لحكمة عظيمة وفيها الخير الكثير، سواء الخير الديني أو الخير الدنيوي، خير الدين للأبوين والخير الدنيوي لصاحب السفينة. قال: ومنها تعليق الأمور المستقبلة التي من أفعال العباد بالمشيئة، وألا يقول الإنسان للشيء: إني فاعل ذلك في المستقبل، إلا أن يقول: إن شاء الله. قال: ستجدني إن شاء الله صابرا. ومنها أن العزم على فعل الشيء ليس بمنزلة فعله، فإن موسى قال ستجدني إن شاء الله صابرا، فوطن نفسه على الصبر ولم يفعل. ومنها أن المعلم إذا رأى المصلحة في إيزاعه للمتعلم أن يترك الابتداء في السؤال عن بعض الأشياء حتى يكون المعلم هو الذي يوقفه عليها، فإن المصلحة تتبع، كما إذا كان فهمه قاصرا أو نهاه عن الدقيق في سؤال الأشياء التي غيرها أهم منها أو لا يدركها ذهنه، أو يسأل سؤالا لا يتعلق في موضع البحث. يعني إذا منعه المعلم من ذلك للمصلحة فإنه يمتنع والمصلحة تتبع. ومنها جواز ركوب البحر في غير الحالة التي يخاف منها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب البحر في حال اغتلامه وهيجانه لما قد يتضرر الراكب إذا ركب فيه. ومنها أن الناس غير مؤاخذ بنسيانه لا في حق الله ولا في حق العباد، لقوله لا تؤاخذني بما نسيت، ومنها أنه ينبغي للإنسان أن يأخذ من أخلاق الناس ومعاملاتهم العفو منها وما سمحت به أنفسهم، وفي ذلك نزل قول الله خذ العفو، جاء في الحديث عن الزبير أو عن سعد قال ما نزلت هذه الآية إلا في أخلاق الناس، خذ العفو أي خذ ما تيسر وما سمحت به أنفس الناس ولا تكلفهم ما ليس من أخلاقهم. والشاهد من القصة قول موسى للخضر قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا، أي لا تكلفني شيئا يعسر علي. أنه ينبغي للإنسان أن يأخذ من أخلاق الناس ومعاملاتهم العفو منها وما سمحت به أنفسهم، ولا ينبغي له أن يكلفهم ما لا يطيقون أو يشق عليهم ويرهقهم، فإن هذا مدعاة إلى النفور منه والسآمة، بل يأخذ المتيسر ليتيسر له الأمر. ومنها أن الأمور تجري أحكامها على ظاهرها وتعلق بها الأحكام الدنيوية في الأموال والدماء وغيرها، فإن موسى عليه السلام أنكر على الخضر خرقه السفينة وقتل الغلام، وأن هذه الأمور ظاهرها أنها من المنكر، وموسى عليه السلام لا يسعه السكوت عنها في غير هذه الحال التي صحب عليها الخضر، فاستعجل عليه السلام وبادر إلى الحكم في حالتها العامة، ولم يلتفت إلى هذا العارض الذي يوجب عليه الصبر وعدم المبادرة إلى الإنكار. ومنها القاعدة الكبيرة الجليلة، وهو أنه يدفع الشر الكبير بارتكاب الشر الصغير، ويراعى أكبر المصلحتين بتفويت أدناهما، وهذه قاعدة تقديم أكبر المصلحتين وارتكاب أخف الضررين إذا كان لابد من أحدهما ولا يمكن الجمع بين المصلحتين والتخلص من المفسدتين. قال فإن قتل الغلام شر، ولكن بقاؤه حتى يفتن أبويه عن دينهما أعظم شرا منه. إضافة إلى ذلك أن هذا الغلام قد طبع يوم طبع كافرا، أي لا يؤمل في حقه الهداية كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه قد طبع كافرا، فكان بقاؤه ضرر على أبويه ولا ترجى له الهداية لخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه قد طبع كافرا. قال فإن قتل الغلام شر، ولكن بقاه حتى يفتن أبويه عن دينهما أعظم شرا منه. وبقاء الغلام من دون قتل وعصمته وإن كان يظن أنه خير، فالخير ببقاء دين أبويه وإيمانهما خير من ذلك، فلذلك قتله الخضر. وتحت هذه القاعدة من الفروع والفوائد ما لا يدخل تحت الحصر، فتزاحم المصالح والمفاسد كلها داخل في هذا. ومنها القاعدة الكبيرة أيضا، وهي أن عمل الإنسان في مال غيره إذا كان على وجه المصلحة وإزالة المفسدة أنه يجوز ولو بلا إذن، حتى ولو ترتب على عمله إتلاف بعض مال الغير، كما خرق الخضر السفينة لتعيب فتسلم من غصب الملك الظالم. فعلى هذا لو وقع حرق أو غرق أو نحوهما في دار إنسان أو ماله، وكان إتلاف بعض المال أو هدم بعض الدار فيه سلامة للباقي جاز للإنسان، بل شرع له ذلك حفظا لمال الغير. وكذلك لو أراد ظالم أخذ مال الغير ودفع إليه إنسان بعض المال افتداء للباقي جاز ولو من غير إذن، إذا كان الضرر هذا متحققا. فيدفع هذا الضرر ويعمل في مال غيره ولو بدون إذنه. قال ومنها أن العمل يجوز في البحر كما يجوز في البر، لقوله يعملون في البحر ولم ينكر عليهم عملهم. ومنها أن المسكين قد يكون له مال لا يبلغ كفايته ولا يخرج بذلك عن اسم المسكنة، لأن الله أخبر أن هؤلاء المساكين لهم سفينة، وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. والظاهر أن هذه اللام هي لام الملك، كانت لمساكين، فإن بعضهم قال إنما هم عمال والسفينة لغيرهم، ولكن ظاهر القرآن خلاف ذلك وأنها سفينتهم، ومع ذلك سماهم الله تعالى مساكين. فالمسكين هو الذي له المال الذي لا يقوم بحاجته ولا يؤدي كفايته، بخلاف الفقير فهو المعدم الذي لا يجد شيئا أو الشيء الذي مثله لا يذكر. قال ومنها أن القتل من أكبر الذنوب، لقوله في قتل الغلام لقد جئت شيئا نكرا. ومنها أن القتل قصاصا غير منكر، لقوله بغير نفس. ومنها أن العبد الصالح يحفظه الله في نفسه وفي ذريته. فصلاح العبد سبب في حفظه هو وحفظ ذريته وحفظ أهله وماله. فهؤلاء الغلمان حفظهم الله وحفظ لهم أموالهم بصلاح والدهم، وكان أبوهما صالحا فحفظهم الله بصلاح أبيهم. قال: ومنها أن خدمة الصالحين أو من يتعلق بهم أفضل من غيرها، لأنه علل استخراج كنزهما وإقامة جدارهما بأن أباهما صالح. ومنها استعمال الأدب مع الله تعالى في الألفاظ، فإن الخضر أضاف عيب السفينة إلى نفسه بقوله: فأردت أن أعيبها. وأما الخير فأضافه إلى الله تعالى لقوله: فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك، كما قال إبراهيم عليه السلام: وإذا مرضت فهو يشفين. نسب المرض إلى نفسه: مرضت فهو يشفين، نسب الشفاء إلى الله. وقالت الجن: وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. أضاف الرشد صريحا إلى الله: أم أراد بهم ربهم رشدا. والشر جعلوا الفاعل مبهما: أريد بمن في الأرض، مع أن الكل بقضاء الله وقدره. وبعضهم ذكر فائدة، بعض المفسرين أخرى، في قول الخضر: فأردت أن أعيبها فأراد ربك. لماذا في الأولى أضاف إرادة إلى نفسه وفي الثاني إلى الله؟ ما ذكره السعدي رحمه الله هذا وجه، أن هذا من الأدب في الألفاظ، لأن العيب فيه نقص وشر أضافه إلى نفسه، والآخر خير أضافه إلى الله. وقال بعض المفسرين: إنما أضاف العيب إلى نفسه لأن له فيه قدرة، وأضاف بلوغ هذين الغلامين الأشد إلى الله لأنه لا قدرة له في بلوغهما، بل هذا محض إرادة الله وقدرته. فلما كان له قدرة في عيب السفينة قال: فأردت أن أعيبها. ولما لم يكن له قدرة في بلوغ هذين الغلامين أشدهما واستخراج كنزهما قال: فأراد ربك. ومنها أنه ينبغي للصاحب ألا يفارق صاحبه في حالة من الأحوال، ويترك صحبته حتى يعتبه ويعذر منه، كما فعل الخضر مع موسى. ومنها أن موافقة الصاحب لصاحبه في غير الأمور المحذورة مدعاة وسبب لبقاء الصحبة وتأكدها، كما أن عدم الموافقة سبب لقطع المرافقة. وهذا كثير في السنة. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا موسى ومعاذ قال: تطاوعا ولا تختلفا. فإذا حصل منهما التطاوع دامت الصحبة، وإذا حصل الاختلاف وعدم التطاوع وعدم الموافقة انقطعت المرافقة وانقطعت الصحبة. ومنها أن هذه القضايا التي أجراها الخضر هي قدر محض أجراها الله وجعلها على يد هذا العبد الصالح، ليستدل العباد بذلك على ألطافه في أقضيته. أي هذا الأمر من الحكم العظيمة في القدر التي أطلع الله الناس عليها، وأنه يقدر على العبد أمورا يكرهها جدا وهي صلاح دينه، كما في قضية الغلام أو وهي صلاح دنياه كما في قضية السفينة، فأراهم نموذجا من كرم من لطفه وكرمه ليعرفوه ويرضوا غاية الرضا بأقداره الكريهة. وهذه فائدة عظيمة، وأن هذا الأمر من الحكم العظيمة في قدر الله التي أطلع العباد عليها، وأن العبد قد يصيبه ما يكرهه ولا يعلم أن ذلك خير محض في حقه، يراه مكروها ويتمنى أن لم يقع، وهو خير عظيم يجريه الله تعالى له. فهذا الغلام قتله كم سيتألم أبواه إذا أخبروا أن رجلا مر فقتله وهو يلعب، غلام صغير، جاء في الحديث فمر بغلام يلعب مع الغلمان، ولكن في ذلك غاية المصلحة والنفع لهما، فإنه لو شب وبلغ وهو على الكفر لحملهما على الكفر، إما محبة له وتعلقا به فيحصل لهما المطاوعة له على دينه، وإما أن يكرههما على الكفر ويحملهما عليه حتى يرغبا فيه. فكان قتله في ظاهره شر لهما، كان قتله في ظاهره شرا لهما، ولكن هو خير عظيم وبه حفظ الدين لهما. كذلك خرق السفينة هو شر في ظاهره لهما، وربما للراكبين ومن فيها فتغرق، ولكن هو خير لهما في دنياهما، تسلم هذه السفينة من غصب ذلك الملك الظالم الذي كان يأخذ كل سفينة سليمة وكل سفينة صالحة. فإذا على العبد أن يرضى غاية الرضا بأقدار الله، وإن كان يرى ذلك ضررا عليه أو شرا في حقه، وليعلم أن الله تعالى ما قدر له ذلك إلا لخير يعلمه الله، وإن كان هذا العبد لا يعلمه. أخ يسأل يقول يشكل على أن المسكين والذي يجد الشيء، قول الله تعالى ومسكينا ذا متربة، فهل يدل على أنه لا يجد شيئا؟ بل نقول هذا من الأدلة أن المسكين هو الذي يجد شيئا، ولذا لما أراد وصفه بأنه لا يجد شيئا قيده، لم يطلق مسكينا، فلم يقل أو مسكينا، ولكن وصفه بأنه مسكين بلغ به الحال الجهد الشديد، دامت ربه أي لا يجد شيئا حتى كأنه لصقت يداه بالتراب، فقيد المسكين بهذا الوصف ولم يطلقه. بقي وصفه بكونه مسكين، يقال قد قيد، ولكن المسكين الذي يجد شيئا هو المسكين الذي يطلق ولا يأتي مقيدا. أخ يقول هل موسى أخذ من الخضر علما غير هذه المذكورة في الآيات هنا؟ ظاهرها لا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال وددنا أن موسى صبر حتى يقص الله علينا من خبرهما.